بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا من الحديث على سند هذا الحديث ورجاله، واليوم بعون الله تعالى نبدأ في شرحه من حيث شرح المفردات، حتى إن شاء الله المجلس القادم نتحدث عن فوائد الحديث وما تبقى من شرحه. قال وتروي هذا الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتشرح كيف كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. ومناسبة الحديث للباب واضحة، أنه يذكر كيف بدأ الوحي، والباب باب بدء الوحي، فإذا المناسبة ظاهرة وواضحة، أن الحديث مناسب للباب بأن فيه بدء الوحي، والباب يتحدث عن بدء الوحي. تقول أو يقول الحديث أو قالت عائشة: أول ما بدأ، أول ما، أول أي أول شيء، أول شيء، وأول هنا نكرة موصوفة، أول ما أي أول شيء في بدء الوحي، أول شيء هذا معنى أول ما بدأ. تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، من لأهل اللغة فيها قولان، لأهل اللغة والعلم يقولون أنها تأتي أحد القولين، أحدهما أنها لبيان الجنس، لبيان الجنس، وعند أكثر النحويين تأتي لبيان الجنس، جنس الشيء، إذن من هنا لبيان الجنس، وكذلك هي عند أهل اللغة تأتي لبيان الجنس، كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي اجتنبوا أي جنس من الأوثان، أي اجتنبوا أي جنس من الأوثان، فلا يعبد شيء من دون الله أي وثن كان، فلا يعبد شيء من دون الله أي وثن كان، من أي جنس كان. إذن من لبيان الجنس، والآية وضحت يعني فاجتنبوا الرجس من الأوثان بمعنى أي جنس من الأوثان يجتنب، فلا يعبد شيء من دون الله. وعائشة رضي الله عنها تقول: من الوحي، أي من جنس الوحي، من جنس الوحي، بمعنى أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنس الوحي، من جنس الوحي. ما هو؟ الرؤيا كما سيكون. إذن معنى قولها إذن أي من جنس الوحي، من الوحي أي من جنس الوحي، أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنس الوحي. إذن تكون هنا من بيانية، بيانية لبيان الجنس. طيب، هذا القيد من جنس الوحي، هذا القيد لماذا قالت من جنس الوحي؟ يرحمك الله، قيد احترازي لإخراج ما كان من دلائل النبوة، قيد احترازي لإخراج ما كان من دلائل النبوة مما ليس من الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان في دلائل تدل على إيش؟ على نبوته صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ الوحي معه، بدأ معه الوحي. فالآن هي تقول أول شيء بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، لماذا قالت من الوحي؟ لكي تخرج ما كان من دلائل النبوة، يعني الآن ليس من دلائل نبوته، الآن من إيش؟ من الوحي. مثل دلائل النبوة مثل إيش؟ مثل تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة، إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن صلى الله عليه وسلم، حجر يسلم عليه إذا مر من عنده يقول له السلام عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا تسليم الحجر على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من الوحي، من دلائل النبوة، فهي تقول من الوحي لتبين الآن الوحي، لتخرج ما كان من دلائل النبوة. فهذا قيد يسمونه قيد احترازي، قيد احترازي يحترز به من أن يلتبس بشيء آخر. طيب، وقيل من للتبعيض، وقيل من للتبعيض، فيكون المعنى من الوحي يعني من أقسام الوحي، من أقسام الوحي، من بعض أقسام الوحي. ما هو من أقسام الوحي؟ الرؤيا. على هذا تكون الرؤيا من أقسام الوحي وأنواعه، على القول بأن من للتبعيض، إذن لبيان أن الرؤيا من الوحي، من أقسام الوحي. وفعلا الرؤيا من الوحي، رؤيا الأنبياء وحي، إذن هذا يدل على أن من هنا أيضا للتبعيض، من للتبعيض. ليش؟ لأنها بينت الرؤيا من أقسام الوحي، إذن هي هنا أيضا للتبعيض. ويكون المعنى أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقسام الوحي الرؤيا الصالحة، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقسام الوحي الرؤيا الصالحة. طيب، قولها طبعا معروف أن رؤيا الأنبياء وحي، كما في قصة إبراهيم مع ابنه عليه السلام لما أمر بذبحه ورأى في المنام، فلماذا نفذ؟ لأنها رؤيا الأنبياء حق، فالدليل من القرآن هذا ومن السنة هذا، إني أرى في المنام أني أذبحك. قالت من الوحي، والوحي عرفناه سابقا، قلنا الإعلام في خفاء وسرعة، الإعلام في خفاء وسرعة. ما هو الوحي؟ الإعلام يعني من حيث اللغة، الإعلام في خفاء وسرعة، من الوحاء، من الوحاء السرعة. نقول وحى يحي وحاء إذا أسرع وعجل، إذا أسرع وعجل. والوحاء والوحي الإسراع، والوحاء والوحي الإسراع. وشرعا إعلام الله تعالى أنبياءه ورسله ما شاء من أحكام، من أحكام، من كتاب أو رسالة أو رؤيا. والوحي أقسام، قلنا الوحي أقسام. الوحي يأتي بعدة معاني، من المعاني الوحي بمعنى الإلهام، الوحي بمعنى الإلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. كيف أوحى الله إلى أم موسى؟ ألهمها، لأنها ليست نبي مرسل. إذن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. إذن هنا الوحي هنا بمعنى إيش؟ الإلهام، ألهمها، ألهم أم موسى. وكقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتها ومن الشجر ومما يعرشون. كيف الوحي هنا للنحل؟ وحي إلهام، ألهمها وعلمها، علم النحل وألهمه أن يتخذ ما يتخذ. ويأتي الوحي بمعنى الأمر، يأتي الوحي بمعنى الأمر، كقوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أي أمرتهم، أي أمرتهم. ويأتي الوحي بمعنى الإشارة، كما في قصة زكريا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم يعني أشار إليهم، لأن الوحي الإعلام في خفاء. إذن الوحي بمعنى الإلهام، الوحي بمعنى الأمر، الوحي بمعنى الإشارة، والوحي بمعنى المصطلح الذي أخبرتكم، وهو إعلام الله رسله بالأحكام، سواء كان بإرسال رسول أو بإلهام أو برؤية. طيب، قالت رضي الله عنها: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا، لم تقل الحلم، ما قالت إيش الحلم، قالت الرؤية. ليش؟ لأن الرؤية الصالحة والحسنة من الله، والحلم من الشيطان. شفتوا دقتها في التعبير؟ وهذا الفرق أتى في حديث صحيح عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤية الحسنة من الله. هذا لفظ البخاري. وعند مسلم: الرؤية الصالحة من الله. عند البخاري: الرؤية الحسنة من الله. وعند مسلم: الرؤية الصالحة من الله. وعند مسلم أيضا عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. إذن ما يراه الرائي في المنام من خير وبشائر أو تحذير له ليحذر من شيء ما، هذا يكون من الله عز وجل. وأما ما يكون أضغاث أحلام، قد لا يكون له تعبير، أو تخويف وتحزين للإنسان، هذا حلم من الشيطان. ولذلك رضي الله عنها لما عبرت عن رؤيا النبي قالت الرؤيا. وفي اللغة يقول أهل اللغة: رأى في منامه رؤيا، بلا تنوين، رأى في منامه رؤيا، على وزن فعلى كحبلى، على وزن فعلى كحبلى. والجمع رؤى، والجمع رؤى على وزن رعى، والجمع رؤى بالتنوين على وزن رعى. قولها الصالحة، الرؤية الصالحة، وصفتها بالصلاح. وصفت الرؤيا إيش؟ بالصلاح، لتمييزها عن أضغاث الأحلام اللي من الشيطان، لتمييزها عن أضغاث الأحلام، لتبين أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق. إذن ما قالت الرؤيا وسكتت، ما قالت أول ما بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا في النوم، لا، وصفتها بوصف مهم، قالت الرؤيا الصالحة، وصفتها بالصلاح لتمييزها عن أضغاث الأحلام. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير، وكذلك رواية عند مسلم في كتاب الإيمان، قال: باب الرؤيا الصادقة. الرؤيا الصادقة، إذن في الرواية هنا في بدء الوحي وصفت الرؤيا بأنها صالحة، وفي كتاب التفسير الرؤيا الصادقة، ولا تعارض بين الحديثين، لا يوجد تعارض، لأن الصالحة والصادقة بمعنى واحد، بمعنى واحد، لأن الرؤيا الصادقة والصالحة بمعنى واحد فلا تعارض بينهما. كل ذلك لبيان بأن المراد بالرؤيا هنا التي لا دخل للشيطان فيها، ليست من أضغاث الأحلام، بل رؤيا صدق وحق وصلاح، بل رؤيا صدق وحق وصلاح. والمراد بوصف الرؤيا هنا بالرؤيا الصادقة أو الصالحة للتأكيد أن رؤيا الأنبياء وحي، أن رؤيا الأنبياء وحي وليست من أغضاث الأحلام. والذي دله واحد يقول زين شو الدليل أن رؤيا الأنبياء عليكم السلام، ما الدليل على أن رؤيا الأنبياء وحي؟ هي عائشة رضي الله عنها وصفت أنها رؤيا صادقة، لكن هل هناك دليل؟ نعم، هناك أدلة أن رؤيا الأنبياء وحي، ليست كرؤيا بقية البشر. الدليل من القرآن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إذن ما قال إبراهيم هاي رؤيا أذبح ولدي على رؤيا، لا، تله للجبين خلاص أوشك، ولم ينفذ إبراهيم ما رأى إلا لأنه يعلم أن رؤيا الأنبياء حق. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني من السنة حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء من النبوة، جزء من سبعين جزءا من النبوة. والدليل الثالث الحديث الذي عندنا هنا، الرؤيا أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية الرؤيا الصادقة، يعني رؤيا النبي إيش؟ صادقة، ولن تكون صادقة إلا إذا كانت وحي، إذا كانت وحي من الله سبحانه، وأنها رؤيا حق. إذن رؤيا الأنبياء صدق وحق، وهي رؤيا صالحة، رؤى صالحة ووحي من الله. فالقاسم المشترك بين رؤيا الأنبياء والصالحين الصادقة أنها ليست من أضغاث الأحلام، يعني اللي يرى في المنام رؤيا صادقة وهو صالح وتقي يبشره الله بفرج ويبشره ويعد بخير، والنبي يرى رؤيا، الرؤيتان ما القاسم المشترك بينهما؟ الصدق. وما الاختلاف؟ أن رؤيا النبي وحي ورؤيا الإنسان ليست بوحي، وإن كانت هذه أيضا قد تكون صادقة وحق. فالقاسم المشترك الصدق، والاختلاف أن رؤيا النبي وحي ورؤيا غيره ليست من الوحي. قالت في النوم، الرؤيا الصالحة في النوم، في النوم الجار والمجرور، هذه الجملة صفة موضحة، صفة موضحة لإخراج رؤيا العين في اليقظة، لإخراج رؤية العين في اليقظة. لأن لو قالت رضي الله عنها أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصالحة، ممكن يجي في الذهن أن في اليقظة، نعم قد يأتي في الذهن أنها في اليقظة، ولكن لما قالت في النوم إذن خلاص ما بقي هناك إذن تردد أن هذه الرؤية ليست رؤيا عين في اليقظة، وإنما رؤيا في المنام. إذن هي صفة موضحة لإخراج رؤيا العين في اليقظة. وعندنا هنا مسألة، وهي مسألة ما الحكمة ببداءة الوحي بالرؤية؟ لماذا كان الوحي أولا بالرؤى الصادقة؟ ليش ما نزل جبريل على طول على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ؟ وإنما كان أولا الرؤى ثم بدأ الوحي ينزل يقظة، يعني كان أول المبشرات بالنبوة ودلائل النبوة. طيب، الحكمة لتكون تمهيدا وتوطئة لنزول الملك بالوحي في اليقظة، لتكون الرؤى تمهيدا وتوطئة لنزول الملك بالوحي في اليقظة. فنزول الملك أمر عظيم ليس بالهين، لا بد له من تمهيد، لا بد له من تمهيد، ومهد له بأمرين قبل أن ينزل الملك، قبل أن ينزل جبريل يقول له اقرأ، ويفزع الله عز وجل من رحمته بنبيه، مهد له بثلاثة أمور. الأمر الأول دلائل النبوة كسلام الحجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا بدأت نفسه إيش تتهيأ، صحيح تتهيأ أنه إن شاء الله سيكون رسول آخر الزمان. والتمهيد الثاني حبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلاء، لأن كيف حبب إليه؟ ألهم وحي إلهام، وحي إلهام ألهم، حبب إليه الخلاء. طبعا الإنسان اللي متعود يختلي ما يفزع في العادة، في العادة إيش؟ ما يفزع، أو إذا فزع يكون فزع إيش؟ أقل، لأنه متعود إيش؟ على الخلوة. والتمهيد الثالث الرؤية الصادقة، التمهيد الثالث الرؤية الصادقة. فهذه ثلاثة أمور مهد بها ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. مع هذا التمهيد، مع ذلك لما نزل الوحي رجع ويش ويرجف فؤاده، يخفق مع هذا التمهيد وينادي زملوني زملوني، دثروني دثروني. فكيف لو لم تكن هذه المقدمات، فكيف لو لم تكن هذه المقدمات؟ لا شك أن الأمر سيكون أصعب. قالت رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلا جاءت مثل، مثل منصوب كما ترون بالفتحة. ولماذا منصوب؟ منصوب على الحال، منصوب على الحال، أي جاءت الرؤيا حال كونها كفلق الصبح، جاءت الرؤيا حال كونها كفلق الصبح، أي جاءت الرؤيا مشبهة فلق الصبح، أي جاءت الرؤيا مشبهة فلق الصبح. إذن مثل منصوب على الحال، أي حال كونها مثل فلق الصبح، حال كونها كفلق الصبح. أو يعرب مثل صفة، والموصوف مصدر محذوف تقديره مجيء، والموصوف محذوف تقديره مجيء، لأن الصفة تتبع الموصوف في الإعراب أليس كذلك؟ فمثل صفة لمصدر محذوف تقديره مجيء، ويكون التقدير جاءت مجيء مثل فلق الصبح، جاءت مجيء مثل فلق الصبح، جاءت مجيء مجيء إيش؟ منصوب، مفعول مطلق منصوب، ومثل حال لمجيء، والحال يتبع والصفة تتبع الموصوف في الإعراب والتذكير والتأنيث. وفلق الصبح ضياء الصبح، ضياء الصبح، نور الصبح، فلق الصبح ضياؤه، ضياؤه. وفلق الصبح إذا تميز عن ظلام الليل حتى يتضح النور فلا شك فيه، لما تطلع الشمس يبدأ النور، هذا يسمى فلق الصبح. ليش ضياء الصباح؟ ليش سموه فلق الصبح؟ هي ما قالت الصبح صح؟ ماذا قالت؟ فلق الصبح. ليش؟ للتمييز عن ظلام الليل، بمعنى حتى يتضح الصباح فلا شك فيه. لذلك يقول لك هذا واضح مثل فلق الصبح، أحد يشك أن نور الصباح هذا؟ لا أحد يشك. يقول أهل اللغة فلق الصبح وفرق الصبح، فلق الصبح وفرق الصبح، وهما بمعنى واحد أي ضياء الصبح، سواء قلنا فلق الصبح أو فرق الصبح، أي ضياؤه، يعني أي إنارته وإضاءته. طيب قالت فلق الصبح، فيه عندنا مضاف مضاف إليه، فما قالت مثل الصبح أو مثل فلق، قالت مثل فلق الصبح. الإضافة هنا للبيان، الإضافة هنا للبيان. فلق مضاف والصبح مضاف إليه، وأضيف أحدهما للآخر، وأضيف أحدهما للآخر لاختلاف اللفظين، لاختلاف اللفظين من إضافة العام إلى الخاص، لأن الفلق يستخدم للصبح ولغيره. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق، فالفلق عام والصبح خاص، فأضفنا الخاص العام للخاص للبيان، لأن الفلق يأتي للصبح ولغيره، والصبح لا يأتي إلا للصبح، فالإضافة هنا للبيان. ومتى يقال فلق الصبح؟ يقال في الشيء الواضح البين الظاهر، يقال في الشيء الواضح الواضح البين الظاهر. ولذلك تقول العرب في الأمثال، في المثل العربي، هو أبين من فلق الصبح، يعني ما يحتاج توضيح، ما يحتاج شرح. إيش أشرح لك؟ هو أبين من فلق الصبح. إذن المعنى يدور كله حول إيش؟ فلق الصبح يعني الشيء الواضح البين الذي لا يحتاج إلى دليل، كما تقول العرب هو أبين من فلق الصبح. ولما شبهت عائشة رضي الله عنها الرؤيا الصادقة بفلق الصبح؟ لماذا شبهته بهذا؟ لأن فلق الصبح ظاهر بين، ظاهر واضح لا شك فيه، ظاهر بين لا شك فيه، ما أحد يناقش في فلق الصبح، لا أحد يناقش في فلق الصبح، فهو واضح. فعبرت عن صدق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بفلق الصبح لا بغيره، لأن شمس النبوة ونورها كان بدؤها وبداءة نورها بالرؤيا إلى أن تم البرهان وتحملها النبي صلى الله عليه وسلم فظهرت أشعتها، فظهرت أشعتها. فالخلاصة أن التشبيه جاء أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشبه فلق الصبح في وضوحها وظهورها، في وضوحها وظهورها. قالت رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلاء. حبب فعل مبني للمجهول، فعل مبني للمجهول، حبب. يعني لم يذكر الفاعل الذي حبب الخلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الفاعل، بل جاءت العبارة بصيغة البناء للمجهول. طيب، والفاعل معروف هو الله عز وجل، تحبيب الخلوة من وين؟ من عند الله، الله حبب إليه الخلاء. بني للمجهول لينتبه السامع، ينتبه السامع أن الباعث لم يكن من نفسه أو من البشر. إذن هناك فضل، بفضل من الله عز وجل. لماذا ألهمه الله وحبب إليه الخلوة؟ ليتهيأ للنبوة. ما قالت أحب رسول الله الخلاء، ما قالت، قالت حبب، فلم تقل أحب رسول الله الخلاء أو الخلوة، قالت إيش؟ حبب، بالبناء للمجهول. والفعل إذا بني للمجهول إذن هناك إيش؟ فاعل، والفاعل هذا إيش؟ غير مذكور. متى يبنى للمجهول؟ إذا لم يذكر الفاعل، ولا يذكر الفاعل لأسباب، إما الخشية عليه أو لشد انتباه السامع، أو لأن معروف، أو لأن الفاعل معروف. فتريد هنا أن ينتبه السامع أن الباعث لم يكن من نفسه أو من البشر، وإنما بفضل من الله عز وجل. يعني لينتبه السامع أن هذا فيه وحي، وحي إلهام، وحي إلهام. فألهمه الله عز وجل، فألهمه الله الخلوة للتفكر. ليش؟ كي يتهيأ لإيش؟ للنبوة. فكان يخلو بغار حراء، يعني قصة، يعني تهيئة أمور، يعني موضوع مش بسيط. إذن كي يتهيأ للنبوة فكان يخلو بغار حراء اعتبارا وفكرة، يفكر ويعتبر ويريد أن يعبد ربه بالسبيل الصحيح بالعبادة والمناجاة، بخلاف ما كان عليه قومه من الأوثان، عبادة الأوثان، فكان اعتزلهم. إيش يعني عبادة أوثان وأصنام من صنع البشر؟ فاعتزلهم ليعرف ربه بالطريق الصحيح، يخلو والآن يتعبد. وإذا تلاحظون هنا نقطة مهمة، إذا كان حبب إليه الخلاء يعني ألهم، صح؟ والإلهام ليس من أنواع الوحي. إذن أيضا من بدء الوحي إيش؟ الإلهام. وهي مناسبة ثانية للباب، مناسبة أخرى للباب. إذن بدء الوحي بالرؤية وبي ألهم وحبب إليه. شفتوا كيف البخاري عبقري؟ الرجل هذا ذكي جدا، لما أتى بهذا الحديث في باب بدء الوحي له مناسبة ولا ما له مناسبة؟ له مناسبة. بدء الوحي في الحديث هذا أنه بدأ صلى الله عليه وسلم الوحي بالرؤية الصالحة، وبدأ مع الوحي أول شيء بالإلهام، حبب إليه إيش؟ الخلاء. إذن كم الحديث مناسب والباب ولا غير مناسب؟ مناسب من هاتين الجهتين. حبب، الحب الميل، الحب الميل. ما هو الحب الميل؟ عندما يحب الإنسان شيء يميل إليه. وحبب إليه الخلوة أي الميل إلى الخلوة، الميل إلى الخلوة. قالت حبب إليه الخلاء. الخلاء فيها أكثر من لغة، يصح بالمد الخلاء وبالقصر الخلاء. ويصح بالصرف خلاء، ويمنع من الصرف خلاء. ممنوع من الصرف لا ينون، ليس كذلك؟ ويصح فيه التذكير والتأنيث، يعني من حيث عود الضمير نقول حبب إليه الخلاء وهو الخلوة، حبب إليه الخلاء وهي الخلوة، يذكر ويؤنث. كم لغة الآن؟ الخلاء بالمد وبالقصر الخلاء، والصرف خلاء، والمنع من الصرف خلاء، والتذكير والتأنيث. كل هذه اللغات تجتمع في هذه الكلمة. مسألة، عندنا مسألة، ما الحكمة من تحبيب الخلوة إليه صلى الله عليه وسلم؟ الحكمة لأن معها فراغ القلب. إنسان يوم يخلو يتهيأ ذهنه وقلبه أن يتفكر. الخلوة لأن معها فراغ القلب والذهن، وهي معينة على الفكر والتأمل والانقطاع عن الخلق، والانقطاع عن الخلق. ذلك العالم إذا يريد يبدع، طالب العلم يريد يبدع، لازم تكون له خلوة مع الكتب يعني والعلم. وهي معينة على الفكر والتأمل والانقطاع عن الخلق. فإذا ما أتاه الوحي وجد في نفسه مكانا سهلا واستعدادا، لا حزنا ووعرا، فيتهيأ يوم يأتيه الوحي النفس إيش؟ مستعدة، كانت في خلوة، كانت في تفكر، كانت في انقطاع عن الخلق، في تأمل، أكيد في إله، مش معقول عبادة الأوثان هاي. فرجل جالس يتأمل يفكر منقطع عن الخلق، فلما يأتي الوحي النفس تكون إيش؟ متهيئة تتقبل ولا لا؟ متهيئة، فيكون سهل، في إيش؟ سهل وليس فيه وعورة في النفس. فالإنسان إذا خلى قليلا، إذا خلى قليلا عن المألوفات وانقطع عن البشر، تأمل وتفكر، تأمل وتفكر. يقول العلماء إذا خلى شيئا ما عن عاداته وانقطع عن البشر، تأمل وتفكر، تنفجر من قلبه ينابيع الحكمة. القلب سبحان الله، والذهن لما يخلو سبحان الله في حكمة، في طاقة، في قوة، تتفجر منه ينابيع الحكمة. لذلك غالب الكتاب لابد لهم من خلوة، وغالب العلماء لابد لهم من خلوة. فهذه فائدة الخلوة، تتفجر من القلب ينابيع الحكمة. لكن لابد تنتبهون، في خلوة صحيحة وفي خلوة مذمومة، واضح يا أحبة؟ الخلوة الصحيحة فيها فائدة كما سيأتي إن شاء الله في نهاية الحديث، وهناك خلوة غير صحيحة غير صحية، ويكون عن جهل والرهبنة والانقطاع عما أجازه الله وحلل من الزوجات والطعام، هاي خلوة مذمومة. أو تكون من مرض نفسي وهي تسمى العزلة الدائمة، إنسان معتزل مكتئب، يعتزل عن الناس وقضاء حاجاته وحاجات أهله دون فائدة، هذه تزيده مرضا وتزيده سوءا. والخلوة اللي فيها الانقطاع عن الحق وانقطاع عن الخير والانقطاع عن طلب العلم والرهبنة والزهد اللي هو متكلف، يزيد الإنسان ضلال، يضل، يغرق في البدع. يغرق في إيش؟ في البدع، ويعبد الله على جهل. والخلوة اللي تكون أحيانا والإنسان سالك طريق الحق وقائم بالواجبات وقائم بالعبادات والطاعات، ويطلب العلم من مكانه الصحيح ويخلو ليقرأ ويحفظ ويتأمل، آي الخلوة إيش؟ الصحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت خلوته خلوة صحيحة. ولا اليوم في خلوة صح؟ تشوفون الرهبان غيرهم، خالي تشوفه في جبل عايش لكن على ضلال، ما في فائدة. وكما أخبرتكم أن بعض أهل العلم قال إن تحبيب الخلوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان من نوع وحي الإلهام، من نوع وحي الإلهام، فكان يخلو ليتفكر ويعتبر ويتأمل. قالت بغار حراء، الغار هو النقب في الجبل، الغار هو النقب في الجبل، وهو مفرد، وجمعه غيران، وجمعه غيران. والغار قريب من معنى الكهف، قريب من معنى الكهف، غار وجمعه غيران، وتصغيره غوير. يعني إذا الغار صغير شو نقول له؟ غوير، غوير. ويقال الغار ويقال المغارة، وأيضا صحيح. غار أو مغارة أو غوير. حراء بكسر الحاء وتخفيف الراء والمد، حراء. فيه أيضا أكثر من لغة، بالمد والصرف، حراء أن، وبالمنع من الصرف حراء أو. وقيل هو مصروف إن أريد به المكان، حراء أن، ويمنع من الصرف إن أريد به البقعة كنظائره من أعلام الأمكنة، أي يمنع من الصرف للعلمية والمكان والتأنيث، مكة، ذهبت إلى مكة، ممنوع من الصرف، لأن بقعة معروفة عالمية، بقعة مكان. بالمد حراء، وبالقصر حراء، ويذكر هذا حراء، ويؤنث هذه حراء، فصار عندنا كم؟ 6 لغات. وقيل هو كقباء، يعني نفس اللغة قباء، حتى قال في نظمهما حرى وقبى، ذكر وأنثهما معا، ومد واقصر وصرفا، وامنع الصرف. وهذا الجبل وهو حراء الذي فيه الغار بينه وبين مكة نحو 3 أميال، وهو على الشمال إذا سرت إلى ميناء. ولماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة في غار حراء؟ قال بعض أهل العلم السر بالإضافة إلى الخلوة والتفكر والتأمل والتدبر، قال أيضا لأنه إذا خلى في غار حراء يرى الكعبة ويتأمل فيها من الغار، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن يقولون باب الغار حراء معدول عن الكعبة إلى ناحية الشمال، فلا يرى من الغار إلا إذا قصد هذا الذي قال هذه الكلمة أنه ممكن رؤية البيت من جهة المكان كله، أي الجبل، وين ما تكون في الجبل حراء ترى الكعبة، أما من الغار نفسه فغير ممكن لأنه معدول عن الكعبة، عن الكعبة. لكن هذا قبل أن يحيط البنيان، بنيان المسجد الحرام بالكعبة ممكن، أما الآن والأبنية والسكن فلا ترى خارج المسجد ولو من مسافة، لكن المهم هاي فائدة فقط ليست مهمة كثيرا. قالت فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، فيتحنث فيه، وفسر في النص وهو التعبد، وهو التعبد، فيتحنث فيه، التحنث هو التعبد، وأصل التحنث أصلها في اللغة اجتناب الحنث وهو الإثم. ما أصل التحنث؟ اجتناب الحنث وهو الإثم، كأن الذي يتحنث يتعبد يجتنب الإثم، يعني كأن المتعبد يريد أن يلقي بعبادته وبطاعته عن نفسه الإثم. إذن معنى التحنث يحمل معنى إيش؟ الإلقاء، يلقي الشيء، كأنه يلقي الإثم اللي عنده، يلقي ما عنده من إثم عن طريق العبادة والطاعة. والحنث أيضا يأتي بمعنى الحمل الثقيل، الحمل الثقيل، الحنث يعني إيش؟ الحمل الثقيل. وقيل المراد بالتحنث هنا التحنف من الحنيفية، يعني أبدلت الفاء من الثاء، والعرب كثيرا ما تبدل الفاء من الثاء، أي الفاء تبدل بثاء، فمعنى يتحنف يتحنف يتحنث يتحنف. يعني شو يتحنف؟ يتبع دين الحنيفية وهو الإسلام والتوحيد، دين إبراهيم عليه السلام. فالتحنف بالباء بالفاء من باب التبرر، التبرر البر. وإن كانت الفاء مبدلة من الثاء التحنث فهو من باب التقذر والتأثم. يعني كيف التقذر؟ يعني إلقاء الإثم عن النفس والقذر عن طريق إيش؟ التحنف الذي هو التعبد. والرواية الصحيحة يتحنث، وإن كان رواية يتحنف لها وجه، لكن يتحنث صحيح الرواية. وتحنث على وزن تفعل، هذا الوزن في اللغة، انتبهوا الآن، التحنف هذا الوزن في اللغة يأتي في إيش؟ في أصل اللغة يلقي الشيء، يلقي الشيء عن نفسه، يلقي الشيء يتخلص منه يعني، زين، لأن على وزن تفعل. هذا جاء في بعض الأفعال في اللغة مخالفة لسائر الأفعال، لأن الأصل في تفعل يعني إيش؟ تكسب، لا بمعنى ألقى، معي؟ تفعل الأصل أنه إيش؟ تكسب. لكن بعض الأفعال، بعض الكلمات في اللغة جاءت على خلاف هذا الأصل، فجاءت بمعنى ألقى بدل تكسب، أفعال يسيرة، زين؟ نقول تكسب أخذ الشيء من باب تفعل، لا بمعنى ألقى، حتى قالوا تحنث يعني تبرر. يعني شو تبرر؟ يعني كسب البر، لكن في الحقيقة هنا جاءت على معنى ألقى، لأن تفعل تكسب، تفقه ألقى الفقه ولا كسب الفقه؟ يعني أيوه دخل في الفقه، أحسنتم. تنسك، تفعل، تنسك، دخل في النسك ولا ألقى النسك؟ أحسنتم، الله يفتح عليكم، دخل في النسك. هذا الأصل فيها صح، وزن تفعل في الصرف، لكن في أفعال يقف على العكس بمعنى ألقى، ألقى الشيء عن نفسه، تحنث، ألقى الحنث الإثم، تحوب، تحوب، إذا ألقى الحوب عن نفسه، وتحرج، ألقى الحرج عن نفسه، وتهجد، شو يعني تهجد؟ خرج من الهجود أي النوم، يعني ألقى النوم، قام يصلي، واضح؟ وتنجس ألقى النجاسة، وتبعد وتقذر أي ابتعد عن القذارة والقذر، وتحنث ألقى الإثم. وضحت هاي؟ إن شاء الله وضحت. إذن تحنث بمعنى ألقى الشيء عن نفسه، وإن كان الأصل تفعل بمعنى تكسب. قالت وهو، قالت رضي الله، فيتحنث فيه وهو يعني التحنث، وهو يعني إيش؟ التحنث. الضمير يعود لإيش الآن؟ لأن الراوي يريد أن يفسر ما معنى التحنث. هو التعبد، أي التحنث هو التعبد. وهذا اللفظ وهو التعبد مدرج في المتن، ليس من الحديث، إنما من تصرف الراوي، من تصرف الراوي. تعرفون الإدراج في الحديث، ما يدخله الراوي في أصل المتن أو السند، في أصل المتن أو السند، من زيادة لغرض من الأغراض، أما بيان اللغة أو تفسير للمعنى أو تقييد لمطلق أو بيان لمجمل. فالإدراج بمعنى زيادة إيش في المتن، يعني ليست من الحديث، ليست من الحديث. هذا هو المدرج. والإدراج قد يكون في السند وقد يكون في المتن. إن شاء الله لما ندرس المصطلح نوضح هذا أكثر إن شاء الله. والإدراج في المتن هو الذي حدث هنا. إذن والتحنث هو التعبد، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام الراوي، من كلام الراوي. والمدرج في المتن قد يكون في أول المتن، قد يكون في وسط المتن، قد يكون في آخر المتن. وهنا وين أتى؟ وسط المتن، كما قال البيقوني في منظومته: والمدرجات في الحديث ما أتت عن بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات في الحديث ما أتت عن بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني من وين يت؟ من ألفاظ الرواة وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هاي الأمانة في نقل الحديث، عشان نعرف أن السنة إيش محفوظة. لا نقول أن السنة دخل فيها ما دخل، لا، السنة محفوظة. عندنا مسألة هنا، كيف كان تعبده صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ مسألة، كيف كان تعبده قبل البعثة؟ الآن هو مش كان في غار حراء يتعبد؟ واحد يسألنا كيف كان يتعبد؟ يعني اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول قالوا، من أهل العلم قالوا: إنما كان تعبده بالتفكر والخلوة والاعتزال عن الناس، وما كانوا فيه من شرك وضلال. إذن هذه هو القول الأول. القول الأول كان تعبده إنما بالتفكر والخلوة والاعتزال على الناس، وما كان فيه من شرك وضلال، ما كانوا فيه من شرك وضلال، وما يلقيه إليه ربه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في روعه، في قلبه، من المعرفة والتنكب عن الشرك بالله. والقول الثاني لأهل العلم قالوا: بل كان تعبده بشريعة غيره ممن قبله من الأنبياء. قالوا القول الثاني، قال بعض أهل العلم: بل كان تعبده بشريعة غيره ممن قبله. ثم اختلف هؤلاء بأي شريعة كان يتعبد في غار حراء؟ أنتم تقولون أن كان يتعبد بشريعة غيره، طيب بأي شريعة كان يتعبد؟ فاختلف أصحاب هذا القول على 8 أقوال. الأول قالوا أصحاب القول الثاني اختلفوا، قالوا الأول أنه كان يتعبد بشريعة إبراهيم عليه السلام، أنه كان يتعبد بشريعة إبراهيم عليه السلام. والثاني من أصحاب القول الثاني من قال القول الثاني أنه كان يتعبد بشريعة موسى عليه السلام، أنه كان يتعبد بشريعة موسى عليه السلام. والثالث القول الثالث من أصحاب القول الثاني قالوا أنه تعبد بشريعة عيسى عليه السلام، أنه تعبد بشريعة عيسى عليه السلام. والرابع أنه تعبد بشريعة نوح عليه السلام، أنه تعبد بشريعة نوح عليه السلام. والخامس قالوا تعبد بشرع من قبله دون تعيين الشرع الذي تعبد به، يعني يقولون في شرع تعبد به بس ما نعين، في شرع فيه بس ما نعين. إذن الخامس قالوا تعبد بشرع من قبله دون تعيين الشرع الذي تعبد به. والسادس قالوا تعبد بشريعة آدم، قالوا تعبد بشريعة آدم. والسابع قالوا قول السابع أن جميع الشرائع شرع له، كل الشرائع له، يختار أي شرع ويتعبد. القول السادس أن السابع أن جميع الشرائع شرع له. والقول الثامن التوقف في المسألة، قال والله أعلم ما ندري نتوقف. ها هنا أمرا نعلق على هذا الأقوال. الأمر الأول، لو كان يتعبد بشرع من قبله لنقل ولم يخفى علينا، صحيح؟ لو كان يتعبد بشرع من قبله لنقل ولم يخفى علينا. ليش مثل هذا الأمر ما يخفى؟ لما؟ لأن الشرائع الأخرى سيفخرون بهذا الشيء، ليس كذلك؟ الشرائع الأخرى سيفخرون، لقال قوم موسى نبيكم تعبد بشرع نبينا، ولقال قوم عيسى نبيكم تعبد بالشرع، ولكن سيبادرون إلى نقله لأن هذا محل فخر، محل فخر. ولم ينقل شيء، ولم ينقل شيء. هنعلق الآن على أصحاب أي قول؟ قول الثاني. إذن لو كان يتعبد بشرع من قبله لنقل ولم يخف علينا، لا سيما أن أهل الشرائع الأخرى سيفخرون بذلك وسيبادرون إلى نقله لأن هذا محل فخر، بالنسبة لهم محل فخر. لقالوا في المدينة للعرب أهل الكتاب نبيكم أيام خلوته تعبد بشرعنا لم يأتي، ولكن لم يحصل الحمد لله. والأمر الثاني الذي ننتبه له جيدا أن الأنبياء عصموا من الشرك، أن الأنبياء عصموا من الشرك الحمد لله، فهم منشرحوا الصدر بالتوحيد وبطلان الشرك منشرح الصدر بالتوحيد وبطلان الشرك، فلا يليق بهم الشك في شيء من ذلك ولا الجهل به، فلا يليق بهم الشك في شيء من ذلك ولا الجهل به. يعني حتى قبل ما يبعث للنبي هو إيش؟ معصوم من الوقوع في الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأصنام القوم، إنما هجرهم وخلا ينتظر الحق. طيب، لو قال لكم قائل ألقى علينا شبهة، تقولون لم يتعبد بشرع أحد، وأن نبيكم أتى بشرع جديد أو أتى بالإسلام ونسخ بقي الشرع، ماذا تقولون في آية في كتابكم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا؟ الله أوحى إلى نبينا، صحيح؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، كيف تقولون؟ نقول المراد هنا باتباع في التوحيد، في توحيد الله، وليس اتباع شرع من قبله كله. إذن المراد اتباعه في إيش؟ اتباع إبراهيم في إيش؟ في التوحيد. وقال بعض أهل العلم المراد اتباعه في بعض المناسك، في بعض المناسك، ولكن الأصح المراد هنا إيش؟ اتباع إبراهيم عليه السلام في التوحيد، لأن آخر الآية ماذا يقول؟ حنيفا. ماذا يقول؟ حنيفا، إذن مائلا عن إيش؟ عن الشرك. الآية هي تحكي الدليل. قالت الليالي، وهو التعبد الليالي، طيب وهو التعبد، أنتم تعرفون أن بعض الناس يطعن في السنة، صح؟ يقول السنة دخلها الصحيح والضعيف، ولذلك كثير من أهل اللغة لم يستشهدوا بالسنة. فهل هنا مثال عندنا يصلح كدليل قوي أن السنة محفوظة؟ تستحضرون هذا الدليل وقت الحاجة؟ ما هو المثال هنا أن السنة محفوظة؟ فيتحنث فيه وهو التعبد. ماذا قال العلماء عن قوله وهو التعبد؟ أحسنتم، ما معنى مدرج؟ ليس من المتن، ليس من الحديث، يعني حتى الكلمة هاي وهو التعبد اللي في وسط الحديث انتبهوا لها. إذن السنة محفوظة ولا لا؟ شوف حتى المدرج، بل بينوا من الذي أدرج الزيادة هاي، بل بينوا من الذي أدرجها، إما عائشة وإما الزهري. انتبهتوا؟ استحضروا هالدليل، ها، حطوه في بالكم، هاي فائدة دراسة السنة يا أخوان، حطوا في بالكم هالدليل كدليل للدفاع عن السنة، للدفاع عن السنة. آخر شيء اليوم إن شاء الله قبل أن نتوقف، قالت الليالي، يتحنث وهو التعبد، الليالي، الليالي ظرف، ظرف ليتحنث، ويراد بالليالي ما يشمل الأيام. وقال الليالي ولم يقل الأيام، غلب ذكر جانب الليل على الأيام، لأن الليل أنسب للخلوة، الليل أنسب للخلوة. جرب أنت في الخلوة في الليل، في قراءة القرآن، في مناجاتك لربك، في الاستغفار، في الدعاء والتهجد، جرب شوف الليل كيف، وتخلو بربك وتجد لذة ومتعة ورحمة من الله تنزل عليك. إذن هذا الدليل كان تعبده الليالي بإيش؟ بالخلوة والتفكر. لماذا كان هذا تعبده؟ لأنه لم يبعث بعد، لم يبعث بعد، فليس هناك إيش؟ تشريع، فليس هناك تشريع، فكان تعبده بالليالي الخلوة في اليوم والليل، النهار والليل، لأجل إيش؟ الذكر، لأجل الخلوة والتفكر والتأمل. نقف هنا إن شاء الله الليالي ذوات العدد، ونكمل إن شاء الله الشرح.